بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وتوفيقه قراءة كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، المعروف وهو ابن القيم أو ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. هذا الكتاب يندرج تحت علم مصطلح الحديث المنار المنيف. طبعا المنار يعني موضع النور، كلمة المنار موضع النور، ويطلق على العلم الذي يهتدى به، وكلمة المنيف بمعنى المرتفع الشامخ الذي يشرف على غيره، الذي يشرف على غيره. قبل قراءة الكتاب بارك الله فيكم، لحظة، هذا لمن أراد المتابعة. قبل أن نقرأ بارك الله فيكم، سيكون هناك بعض التعليقات على الكتاب، سيكون هناك بعض التعليقات على الكتاب، ومن باب الأمانة العلمية، من باب الأمانة العلمية ونسبة العلم لأهله، هذه التعليقات هي لفضيلة الشيخ سامي بن محمد صقير وفقه الله. الشيخ سامي صقير هو من تلاميذ الشيخ العلامة بن عثيمين، وهو الذي تولى التدريس والإمامة والخطابة في جامع الشيخ بن عثيمين بعد وفاة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، يعني أخذ مكان الشيخ بن عثيمين في التدريس، وهو في نفس الوقت متزوج من ابنة الشيخ بن عثيمين رحمه الله. له تعليقات على الكتاب، على كامل الكتاب. أنا أنقل هذه التعليقات للشيخ سامي صقير، فأقول هذا الكلام من باب الأمانة العلمية ونسبة العلم لأهله بارك الله فيكم. هذا أمر لابد منه، هذه التعليقات ليست لي، للشيخ سامي صقير. طيب، الكتاب بارك الله فيكم كما قلنا فيه الصحيح والضعيف. تكلم في البداية الإمام ابن القيم على سؤال عن أربعة أحاديث، تكلم عن أسانيدها، ثم وضع ضوابط لمعرفة الحديث الموضوع. كيف تعرف الحديث الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام بدون النظر إلى الأسانيد؟ ووضع عدة ضوابط رحمه الله، وهي ضوابط نفيسة جدا. ثم تكلم في آخر الكتاب على حديث لا مهدي إلا عيسى، تكلم عنه وسيأتي بإذن الله تعالى، سيأتي. طيب، نبدأ بحول الله تعالى قراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن القيم تغمده الله برحمته. فصل. سئلت عن حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، وكيف يكون هذا التضعيف؟ وكذلك قوله في حديث جويرية: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن. وصيام 3 أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الشهر، وحديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فهذا السؤال اشتمل على 4 مسائل. المسألة الأولى: تفضيل الصلاة بالسواك على 70 صلاة بغيره. فهذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لم يروى في الصحيحين ولا في الكتب الستة، ولكن رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما والبزار في مسنده، وقال البيهقي إسناده غير قوي، وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق عن الزهري، ولم يصرح بسماعه منه، بل قال ذكر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال إن صح الخبر، إلا أنه قال إن صح الخبر. قال: وإنما استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنما دلسه عنه. وقد قال عبد الله بن أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد، قال أبي: إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه، وذكر فلان فلم يسمع، وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال وهو على وقال هو على صحيح هو صحيح على شرط مسلم هو صحيح على شرط مسلم ولم يصنع الحاكم شيئا ولم يصنع الحاكم شيئا فإن مسلما لم يروي في كتابه بهذا الإسناد فإن مسلما لم يروي في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا ولا احتج بابن إسحاق وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد وأما أن يكون ذكر وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره وجعل تصحيحه دون تحسين غيره. طبعا هذا الكلام على المستدرك كتاب الحاكم المستدرك. قال البيهقي هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري ورواه البيهقي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري ومعاوية هذا ليس بقوي وقال في شعب الإيمان تفرد به معاوية بن يحيى وقال إن ابن إسحاق أخذه منه إن ابن إسحاق أخذه منه قلت أو عفوا قال ويروى نحوه عن عروة وعن عمرة عن عائشة وكلاهما ضعيف ورواه من حديث الواقدي قال حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركعتان بعد السواك أحب إلى الله من 70 ركعة قبل السواك ولكن الواقدي لا يحتج به ولكن الواقدي لا يحتج به ورواه من حديث حماد بن قيراط حدثنا فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك وهذا الإسناد غير قوي فهذا حال الحديث وإن ثبت فله وجه حسن وهو أن الصلاة بالسواك سنة والسواك مرضاة للرب فهذا حال الحديث وإن ثبت فله وجه حسن وهو أن الصلاة بالسواك سنة والسواك مرضات الرب والسواك مرضات الله وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا طبعا متفق عليه وأخبر أنه مطهرة للفم مرضات للرب وقال صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري وفي مسند أحمد عن التميمي قال سألت ابن عباس عن السواك فقال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه وفي لفظ لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي به وحي يقول الشيخ صقير سامي صقير وفقه الله معلقا على هذا الكلام يقول ولهذا كان السواك واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه كما كان قيام الليل واجبا عليه عليه الصلاة والسلام وفي كلام الإمام ابن القيم وإن ثبت فله وجه حسن السابق يقول الشيخ صقير يعني أن هذا الحديث له ما يؤيده وهو قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فكونه يصلي بسواك أفضل لأن صلاته بالسواك فيه مرضاة للرب لأن الصلاة في السواك فيه مرضاة للرب ونقل أو ذكر ابن مفلح رحمة الله عليه قاعدة في الحديث الضعيف وهي إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب إذا لم يكن الحديث ضعف فيه شديد ودل على أمر فإنه يحمل على الاستحباب وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة ولماذا لا يحمل على الوجوب ولا يحمل على الوجوب لكي لا نؤثم عباد الله بما لم يثبت ولا يحمل على التحريم لكي لا نحرم على عباد الله ما ليس بثابت وهذه القاعدة ذكرها الإمام ابن مفلح رحمة الله عليه في النكت في كتاب النكت على المحرر للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية قال ابن نعود إلى كلام الإمام ابن القيم وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تأتوني قلحا لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما قد فرض عليهم الوضوء طبعا المحقق ذكر معنى قلحا أي القلح هي صفرة تعلو الأسنان وقال 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك الحديث فجعل السواك من الفطرة وقال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق عليهم ذلك أمرنا بالسواك. وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يسمع القرآن ويدنو إلى فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رغبته في السواك يستاك إذا قام من نوم الليل، وإذا دخل بيته، وإذا صلى، واستاك عند موته وهو في السياق عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا دخل بيته، هذا لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت إن أول ما يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول البيت هو السواك. يقول الشيخ الصبير معلقا: قال بعض العلماء يستحب السواك أيضا عند دخول المسجد، قياسا على ذلك لأنه إذا كان صلى الله عليه وسلم يستاك عند دخول بيته، فدخول بيت الله من باب أولى، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم أقل شيء خمس مرات كل يوم، ولم ينقل عنه أنه كان يستاك عند دخول المسجد. وعلى هذا فالسواك عند دخول المسجد ليس له أصل من السنة، وهذا القياس لا يصح، لأن الشيء إذا وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع توافر الداعي على نقله فهو دليل على عدم سنيته ومشروعيته. قال الإمام ابن القيم: وقال سفيان عن ابن إسحاق عن أبي جعفر عن جابر قال: كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من الكاتب. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، وهذا في صلاة الليل. ولما بات عند خالته ميمونة فقام فتوضأ وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، الحديث إلى آخر الحديث. وكان يستاك لكل ركعتين. قال الشيخ الصغير معلقا: فيه دليل على مشروعية السواك لكل صلاة، وإن كانت متصلة بما قبلها وما بعدها كقيام الليل والتراويح والتهجد. وبهذا نعرف مشروعية الاستفتاح في كل ركعتين من صلاة الليل، خلافا لمن قال إنه يستفتح في أول ركعتين ثم لا يستفتح، فإن هذا قول لا دليل عليه، لأن كل ركعتين لها حكم منفصل ولو كانت متصلة بما قبلها وما بعدها. يقول الإمام ابن القيم: وفي جامع الترمذي عن أبي سلمة قال: كان زيد بن خالد الجهني يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن به، وهو حديث حسن صحيح. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن أبي السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك. وقد روى أبو نعيم من حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك واجب وغسل الجمعة واجب على كل مسلم. ويشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وإن كان هذا شأن السواك وفضله، لحظة يا أخوان، الحديث السابق السواك واجب وغسل الجمعة واجب على كل مسلم، قال المحقق محقق الكتاب قال ابن حجر إسناده واهي وضعفه الألباني رحمة الله عليه، لكن له شاهد من صحيح مسلم الذي ذكره ابن القيم. نعم. وإذا كان هذا شأن السواك وفضله وحصول رضا الرب به وإكثار النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة فيه ومبالغته فيه حتى عند وفاته وقبض نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم، لم يمتنع أن يكون الصلاة التي استاك لها أحب إلى الله من 70 صلاة. وإذا كان ثواب 70 أكثر، فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى وإن كان الكثير أكثر ثوابا. وهذا كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، يعني في الأضحية. وكذلك كان ذبح الشاه الواحد يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها، وإن كثر ثواب الصدقة. وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا، أكثر أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وهذا، وإن كثر ثواب هذه القراءة. وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه، ويفرغ قلبه كله لله تعالى فيهما، أحب إلى الله تعالى من 200 ركعة خالية عن ذلك، وإن كثر ثوابها عددا. قال الشيخ سامي صغير معلقا على الكلام السابق: بعض أهل العلم يقولون هل قيمة الأضحية الواحدة أفضل أم أضحيتين بنفس القيمة؟ يعني على سبيل المثال أضحية حسنة مستحسنة مستوفية للشروط قيمتها على سبيل المثال 1000 ريال، أو أضحيتين أقل منها بنفس القيمة، يعني كل أضحية ب500 ريال، أيهما أفضل، نضحي بواحدة أو باثنتين؟ هذا حصل فيه خلاف عند العلماء، والتحقيق في هذا الكلام يقال: إذا كان الناس في حاجة، يعني زمن حاجة وفقر، فالأضحيتين أفضل من أجل أن يتوفر اللحم للناس. وإن كانوا في سعة فالأضحية الواحدة مع حسنها واستحسانها أفضل. كذلك قراءة القرآن، إذا كان يعني الإمام ابن القيم يقول إن قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وهذا، وأن كثر ثواب هذه القراءة. الشيخ الصغير وفق الله يقول هذا ليس على الإطلاق. لماذا؟ لأنه إذا كان الإنسان يعني يراجع ورده وحفظه، أو كان في موسم مثل رمضان، فالسرد أفضل لكثرة ثواب القراءة. فكونه يختم في رمضان عدة ختمات أفضل من أن يختم ختمة أو نصف ختمة، فيكون السرد أفضل. كذلك من كان يراجع الورد حفظه للقرآن فالسرد في حقه أفضل، وما غير ذلك فالتدبر والتفكر أفضل. فكلام الإمام ليس على الإطلاق. كذلك الصلاة، هل يعني يطيل الصلاة أو يكثر من الركعات عدد الركعات؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وقال بعض العلماء أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، لأن طول القيام فيه قراءة للقرآن، والقرآن الكريم هو أفضل الذكر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. فهذه 3 أقوال لأهل العلم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ومن هذا سبق درهم 100,000 درهم. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. قال الصحابة: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير إذا خلى عن ذلك أو عن بعضه. ولهذا قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض والموت والحياة وزين الأرض بما عليها ليبلو عباده أيهم أحسن عملا لا أكثر عملا. والأحسن هو الأخلص والأصوب، وهو الموافق لمرضاته ومحبته دون الأكثر الخالي من ذلك. فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له بالأرض له وإن كان قليلا، دون الأكثر الذي لا يرضيه والأكثر الذي غيره أرضى له منه. ولهذا يكون العملان في الصورة واحدة، وبينهما في الفضل، بل بين قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل أعظم مما بين السماء والأرض. وهذا الفضل يكون بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل وقبوله له ومحبته له وفرحه به سبحانه وتعالى، كما يفرح بتوبة التائب أعظم فرح. ولا ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله تعالى من أعمال كثيرة من التطوعات، وإن زادت في الكثرة على التوبة. ولهذا كان القبول يختلف ويتفاوت بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل. فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل ومباهاة الملائكة وتقريب عبده منه، وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط، كمن تصدق بألف دينار من جملة ماله مثلا، بحيث لم يكترث بها، والألف لم تنقصه نقصا يتأثر به، بل هي في بيته بمنزلة حصى لقيه في داره أخرج منها هذا المقدار، إما ليتخلص من همه وحفظه، وإما ليجازى عليه بمثله أو غير ذلك. وآخر عنده رغيف واحد وهو قوته لا يملك غيره، فآثر به على نفسه من هو أحوج إليه منه محبة لله وتقربا إليه وتوددا ورغبة في مرضاته وإيثارا على نفسه. فيا لله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضل ومحبة الله وقبوله ورضاه، وقد قبل سبحانه هذه وهذه. لكن قبول الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة شيء، وقبول الثواب والجزاء شيء. وإنما تجد هذا في الشاهد في ملك تهدى إليه هدية صغيرة المقدار، لكنه يحبها ويرضاها ويظهرها لخواصه وحواشيه ويثني على مهديها كهدية كثيرة العدد والقدر جدا، لا تقع عنده موقعا، ولكن لكرمه وجوده لا يضيع ثواب مهديها، بل يعطيه عليها أضعافها وأضعاف أضعافها، فليس قبوله لهذه الهدية مثل قبول الأولى. ولهذا قال ابن عمر وغيره من الصحابة: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي أو أحب إلي من الموت. لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت. إنما يريد به القبول الخاص، وإلا فقبول العطاء والجزاء حاصل لأكثر الأعمال. والقبول ثلاثة أنواع، والقبول على ثلاثة أنواع: قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى، وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول، وقبول إسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء، كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها. وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا وصدقه، فإن النص قد دل على أن صلاة هؤلاء لا تقبل، ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة، لأن عدم قبول صلاتهم إنما هو في عدم حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم. والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه، حتى تكون صورة العملين واحدة، وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة، فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى. وينضاف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله في نفسه. يقول الشيخ سامي صقير معلقا: نفي القبول في نصوص الكتاب والسنة على وجهين. الأول أن يكون المراد بنفي القبول نفي الصحة، بحيث أن هذا العمل لا يصح، أي لا يقبل، مثل قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فنفي القبول هنا نفي للصحة، والسبب هو الكفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا أيضا يعني معناه لا تصح الصلاة لأنها اشترط هنا الوضوء. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهذا أيضا يعني لا يصح، فهذا نفي للصحة. النوع الثاني أو الوجه الثاني أن يكون المراد نفي الثواب، أن يكون المراد نفي الثواب وإن كان العمل صحيحا في أصله لكن لا ثواب فيه، بمعنى أن هذا العمل تبرأ به الذمة ويسقط به الطالب ولكن لا ثواب فيه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبإجماع المسلمين فإنه لا يلزم من شرب الخمر أن يقضي صلاة 40 يوما، وكذلك من أتى كاهنا أو عرافا، لأن نفي القبول هنا هو نفي الثواب، هو نفي الثواب. وأيضا ذكر الشيخ سامي صغير وفقه الله أيضا أن العمل الواحد من حيث هو هو يتفاوت ويتفاضل من 4 وجوه. هذا العمل الواحد يتفاضل ويتفاوت من 4 وجوه. أولا بحسب العامل، كقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فعمل الصحابة ليس كعمل غيرهم، حتى لو أخلص الإنسان واتبع فالصحابة لهم شأن آخر، فالصحابة لهم شأن. الثاني بحسب العمل، الأول حسب العامل، الثاني حسب العمل وتعديه، حسب العمل وتعديه. فالعمل الذي يتعدى نفعه ليس كالعمل القاصر، لهذا قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فالإطعام في أيام المساغب والشدة والحاجة ليس كالإطعام في غيرها. الثالث حسب الزمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. فركعتان في 10 ذي الحجة ليست كركعتين في غيرها، وإن تساوت في الإخلاص والمتابعة. كذلك رمضان العمل فيه ليس كالعمل في غيره. الوجه الرابع حسب المكان، فالصلاة في المسجد الحرام ليست كالصلاة في غيره لعظم ثوابها، لعظم ثوابها. طيب نعود إلى كلام الإمام ابن القيم، قال وينضاف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله في نفسه، مثاله الجهاد وبذل النفس لله تعالى هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ويقترن به تجريد الإخلاص والمتابعة، وكذلك الصلاة والعلم وقراءة القرآن. فإذا فضل العمل في نفسه وفضل قصد صاحبه وإخلاصه وتجردت متابعته لم يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من 70 بل و700 من نوعه، فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة ويطلعك على سر العمل والفضل، وأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين يضع فضله مواضعه وهو أعلم بالشاكرين. ولا تلتفت إلى ما يقول من غلط حجابه من المتكلمين والمتكلفين، إنه يجوز أن يكون العملان متساويين من جميع الوجوه لا تفاضل بينهما، ويثيب الله على أحدهما أضعاف ما يثيب على الآخر، بل يجوز أن يثيب على هذا ويعاقب على هذا مع فرض الاستواء من كل وجه. وهذا قول من ليس له فقه في أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا فقه في شرعه وأمره، ولا فقه في أعمال القلوب وحقائق الإيمان بالله وبالله التوفيق. إذا عرفت ذلك فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي أوقعها فاعلها على وجه الكمال حتى أتى بسواكها الذي هو مطهرة لمجاري آية القرآن وذكر الله ومرضاة الرب واتباع السنة والحرص على حفظ هذه الحرمة الواحدة التي أكثر النفوس تهملها ولا تلتفت إليها حتى كأنها غير مشروعة ولا محبوبة، لكن عندها فحافظ عليها هذا المصلي وأتى بها توددا وتحببا إلى الله تعالى واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن تكون صلاة هذا أحب إلى الله من صلاة من 70 صلاة تجردت عن ذلك والله أعلم. فصل. ومن هذا يعرف جواب المسألة الثانية، وهي تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر سبحان الله أضعافا مضاعفة. فإنما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه وتعظيمه لله بهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط. وهذا يسمى الذكر المضاعف وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد. فلهذا كان أفضل منه وهذا إنما يظهر بعد معرفة هذا الذكر وفهمه. فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه تضمن إنشاء وإخبارا، تضمن إخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان وهو كائن إلى ما لا نهاية له، فتضمن الإخبار عن تنزيهه وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لأن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره، فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عداده ولا يحصى لحاصر. وكذلك قوله ورضا نفسه، وهو يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال، نعم أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه، كما أنه في الأول مخبر عن تسبيح مساو لعدد خلقه. ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف، والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه. فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية، بل هي أعظم من ذلك وأجل، كان الثناء عليه بها كذلك، إذ هو تابع لها إخبارا وإنشاء. وهذا المعنى ينتظم بالمعنى الأول من غير عكس. وإذا كان إحسانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له، وهو من موجبات رضاه وثمرته، فكيف بصفة الرضا؟ وفي الأثر إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى، فكيف بالصفة التي صدرت عنها البركة؟ والرضا يستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة والرحمة، والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة، وكل ذلك داخل في رضا نفسه وصفة خلقه. وقوله وزنة عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق، إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. وهذا يرد على من يقول إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف، وهذا لم يعرف العرش ولا قدره حق قدره. فالتضعيف الأول للعدد والكمية، والثاني للصفة والكيفية، والثالث للعظم والثقل وكبر المقدار. وقوله ومداد كلماته، هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها، فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. قال تعالى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومعنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما، وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة، والأقلام تستمد بذلك المداد، فتفنى البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا؟ وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحد لا ينقضي ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل ولا هو سور وآيات ولا حروف ولا حروف وكلمات. والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وزن غيره لوزن به وزاد عليه. وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة بالله والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم مع اقترانه بالحمد، المتضمن لثلاثة أصول: أحدها إثبات صفات الكمال لله سبحانه والثناء عليه، والثاني محبته والرضا به. فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزلها وصفا، واستحضر العبد ذلك عند التسبيح وقام بقلبه معناه، كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره، وبالله التوفيق. فصل. وأما المسألة الثالثة وهي كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر، فقد ذكر في هذا الحديث سببه، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها، فهو يعدل صيام الشهر غير مضاعف لثواب الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر وحافظ على ذلك فكأنه صام الدهر كله. ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر فإن الحسنة بعشر أمثالها. يقول الشيخ سامي صقير معلقا: صيام أن هذا المراد به صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ست من شوال كصيام الدهر هو صيام حكمي لا حقيقي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. يعني كيف يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث صحيح عن صيام الدهر وهنا يقول كصيام الدهر؟ فيقال أن هذا صيام حكمي وليس حقيقي. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. المراد ليست صلاة حقيقية، بل في حكم من هو في صلاة. ورمضان يحتفه أمران صيام شعبان وصيام ست من شوال، فكان صيام شعبان بمنزلة الراتبة القبلية لرمضان، وصيام ست من شوال بمنزلة الراتبة البعدية لرمضان. قال الإمام ابن القيم: وفي كونها من شوال، يعني ست من شوال، سر لطيف، وهو أنها تجري مجرى الجبران لرمضان وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم، فتجري مجرى سنة الصلاة بعدها ومجرى سجدتي السهو. ولهذا قال: وأتبعه، أي ألحقه بها. وقد استدل بهذا من يستحب أو يجوز صيام الدهر كله ما عدا العيدين وأيام التشريق، ولا حجة له، بل هو حجة عليه، فإنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل إمكان وقوع المشبه به فضلا عن كونه مشروعا. ولهذا جعل صيام ثلاثة أيام من الشهر وصيام رمضان وإتباعه بست من شوال يعدل صيام 360 يوما، وذلك حرام غير جائز بالاتفاق، فإنه وقع التشبيه في الثواب لا على تقدير كونه مشروعا. بل ولا ممكن، كما في الحديث الصحيح وقد سئل عن الجهاد فقال للسائل: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ فقال: لا. قال ذلك مثل المجاهد. والمقصود أنه لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء مساواته له. هذه قاعدة مهمة جدا يا أخوان، ذكرها الإمام ابن القيم. والمقصود أنه لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء مساواته له. قال الشيخ سامي صقير معلقا على هذه القاعدة: فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان على الإنسان كفارة يمين وظهار وقتل وجماع في رمضان، هذه أربع كفارات، فقال هذا الذكر، فهل يجزئ ذلك؟ إنسان عليه كفارة يمين وعليه كفارة ظهار وعليه كفارة قتل نفس وعليه كفارة جماع في رمضان، هذه أربع كفارات، وقال هذا الذكر، فهل يجزئ ذلك؟ لا يجزئ. ولو قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات في الصلاة لا تجزئ عن الفاتحة، مع أنها تعدل ثلث القرآن فهي لا تجزئ عن الفاتحة. إذن القاعدة نعيدها مرة ثانية لأهميتها: أنه لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء مساواته له. ومثل هذا، نعود لكلام الإمام ابن القيم، ومثل هذا قوله: من صلى العشاء في جماعة فكأن مقام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. وهذا يدل على ما تقدم من تفضيل العمل، من تفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضعافه من جنسه. فإن من صلى العشاء والفجر في جماعة ولم يصلي بالليل تعدل صلاته تلك صلاة من قام الليل كله. فإن كان هذا الذي قام الليل قد صلى تلك الصلاتين في جماعة أحرز الفضل المحقق والمقدر، وإن صلى الصلاتين وحده وقام الليل كان كمن صلاهما في جماعة ونام بمنزله إن صحت صلاة المنفرد، إن صحت صلاة المنفرد. طبعا الإمام ابن القيم في هذه الجملة إن صحت صلاة المنفرد هو يرى أن يعني قد يؤخذ من كلامه أنه لا يرى بصحة صلاة المنفرد، وهذا قال به بعض أهل العلم، الشيخ الإسلام بن تيمية، وأعتقد رواية عند الإمام أحمد أن من صلى في بيته وترك الجماعة فإن صلاته غير صحيحة، وهي مسألة خلافية. وهذا كما تقدم أن تفاضل الأعمال، أن تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها، ليس بكثرتها وعددها، وإنما هو بإكمالها وإتمامها وموافقتها لرضا الرب وشرعه، وموافقتها لرضا الرب وشرعه. نقف عند هذا الحد ونكمل غدا بحول الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.